فكان 5 سنوات وأنا كل يوم أبدأ صباحي في ثلاجة الموتى.
لم يخطر ببال معين العبيدي يوماً أن تقابل الموت بهذه الكثافة. والموت ليس فقط في الجثث التي تحصي معين عددها يومياً، لكنه أيضاً قد يكون على بعد سنتيمترات منها.
مرة رصاصة مشت من جنب، يعني تخيل كده من جنب رأسي، فقط سمعت صوتي، واحد وقف مكاني والرصاصة أصابته.
فمدينتها تعز اليمنية محاصرة من 3 جهات بالأرتال العسكرية والألغام. الحرب في اليمن تدخل عامها 9، قتل أكثر من 130,000 شخص، في تعز وحدها أكثر من 17,000 مدني سقطوا بين قتيل وجريح حتى نهاية 2020. مأساة إنسانية هي الأسوأ طبقاً للأمم المتحدة، لكن المأساة في تعز مركبة، فالمدينة تعاني الحرب والحصار. في هذا البودكاست نروي فصولاً من قصة المحامية معين العبيدي التي تعمل على كسر حصار تعز عن طريق الوساطة بين الأطراف المتحاربة.
تشتغل أيضاً في ملف الأسرى والمعتقلين بعد أن شكلنا فريق وطني للوسطاء المحليين، فيه 12 رجل وأنا كامرأة.
سنتتبع خطوات معين من أعلى نقطة في بني بحير نزولاً إلى طرق وعرة أو مفاوضات أكثر وعورة. النجاحات والإخفاقات واللحظات الصعبة. معين تعز، حكاية وسيطة. هذه حلقة جديدة من بودكاست فصول. أنا محمود الشعراوي، معا نروي فصول الحكاية.
يعني بدأت الآن أسجل.
لا يزال التسجيل مع ضيف أو ضيفة من مدينة تعز المحاصرة مشكلة صعبة.
عملت تيست تجريبي يعني.
وتحتاج إلى حل مبتكر في كل مرة.
خلاص مفتوح الآن.
كانت معين لتوها عادت إلى تعز بعد رحلة شاقة من الأردن. كيف كانت رحلة عودتك من الأردن معين؟
طبعاً الآن أنا مثلاً عندما أريد السفر خارج البلد أضطر إلى السفر إلى مدينة عدن. قبل الحرب كانت المسافة في الطريق العادية ما بين تعز وما بين عدن تستغرق من 1.5 ساعة إلى 2 ساعة في أقصى حد، يعني كان المواطن التعزي أو العدني كمان، يعني كنا إذا أردنا أن نخرج في فسحة نغادر أو نسافر إلى عدن الصباح، نفطر في عدن، نتفسح، نشوف البحر، نتغدي، وبعدين المساء نعود. هذا كان في الطريق العادي. الآن بسبب الحصار وإنه الطريق التي فتحت لنا أو المفتوحة أو الوحيدة في اتجاه عدن طريق تستغرق من 6 إلى 8 ساعات وأحياناً 10 ساعات في حالة إغلاق الطرق، وهي طريق وعرة جداً، ويعني كانت أساساً معدة كطريق فرعية للسيارات الصغيرة، الآن أصبحت تمر منها القاطرات الكبيرة المحملة بالبضائع، فتهالكت الطريق تماماً.
وذلك لأن تعز محاصرة ليس فقط بالأطراف المتحاربة ولكن أيضاً
عليها طوق كامل من الألغام من 3 جهات، شمال وشرق وغرب.
معين كانت في الأردن لحضور 3 ورشات عمل.
الورشة الأولى كانت هي نظمت نداء جنيف مع مكتب المبعوث لعمل مشترك فيما بين العسكريين من قيادة عليا في الدولة مع مجموعة من العاملين في منظمة المجتمع المدني.
هنا لما بتقولي المبعوث تقصدي المبعوث الأممي؟
المبعوث الأممي إلى اليمن، يعني أنا أقصد فيه. الثانية كانت حول المستجيب الأول لأخطار المتفجرات، والثالثة كانت تدريب مدربين في نفس الموضوع اللي هو أخطار المتفجرات.
معين من بين نساء قلائل جدا يشتغلن بالعمل العام، خصوصا في المواضيع المعقدة مثل التوسط في صفقات تبادل الأسرى وجثث الضحايا أو المتحاربين. ظروف عمل صعبة تشبه كثيراً تلك التضاريس الوعرة التي تربت معين بين جبالها ووديانها.
منزلنا كان ربما أعلى قمة الجبل في قريتي، والمدرسة في الوادي، فكنت أضطر عندما أذهب إلى المدرسة أن أتجه نزولا حتى الوصول إلى المدرسة بما يقرب ساعة إلى ساعة ونصف مشي على الأقدام. لما نشتي نلعب كرة وإحنا في رأس الجبل بيتنا، معنا منطقة كذا صغيرة، فنضطر كل ما سقطت الكرة إلى أسفل الوادي نضطر إلى النزول لها كل ما. فالموضوع كان معقد جدا للعب الكرة في جوار منزلنا.
ولدت معين في قرية بني بحير في مديرية شرعب السلام شمال محافظة تعز.
طبعا قريتي جبال، وفي موسم الصيف تكون خضراء جدا وكأنها قطعة من الجنة.
تندر المياه في مكان مرتفع كقرية معين ومعظم مناطق تعز الجبلية.
شحيح المياه فيها، لا يوجد فيها سوى الآبار الجوفية وهي بعيدة عن المنازل.
لذا يشكل البحث عن المياه قاسما مشتركا في طفولة كثير من التعزيين.
كأبناء قرى نضطر إلى الذهاب إلى لقلب الماء من هذه الآبار في جالونات نحملها يعني معنا إلى المنازل، أيضا ربما تبعد أكثر من ساعة البئر التي كنا نذهب لقلب الماء منها.
كانت معين بنتا وحيدة بين 4 أشقاء ذكور، ولذلك
والدتي اضطرت أن تكسبني كل الحرف وكل الأعمال التي تقوم بها الفتيات في القرية، يعني من قلب الحطب، من قلب الماء، من رعي الغنم، من حرث الأرض.
وهل مع كل هذه الأنشطة والحرف والأشغال اللي الوالدة حاولت إكسابك إياها، يعني تأثرت حظوظك في التعليم؟
شخصياً لم أعاني من أنه لا أتعلم أو لا أذهبش إلى المدرسة، لكن في تشجيع، وكان التعليم بالنسبة لأسرتي بالذات يعني هو شيء أساسي جداً، وأنه لازم أدرس ولازم أنجح. فكنت حتى في دراستي متفوقة، يعني ما كنتش مهملة، لأنه كان في تشجيع، يعني بالذات والدتي حاولت، والدتي كانت لم تتعلم وأرادت أن تخلق مني أو توجد في معين ما لم تستطع أن تعمله هي.
هناك شيء آخر في طفولة معين قد يكون مفتاحاً في فهم شخصيتها. لم تكن هناك تفرقة بينها وبين أشقائها الذكور، لا في التعليم ولا حتى في لعب الكرة.
فتنشئتي كان أقرب إلى الذكورة منها إلى الأنوثة. فحتى اللي يعرف شخصيتي الآن يعرف تماماً أنه يعني نشأت هذه بين أولاد، مش تنشئة أنه بنات وكذا. طبعاً أنا بعد ما مرحلة الإعدادية انتقلت أسرتي للعيش في المدينة، وخلص الآن انقلبت حياتي تماماً وتغيرت من فتاة في قرية إلى فتاة في المدينة. وبعد ما تخرجت يعني كان معدلي إلى حد ما جيد جداً مقارنة بما كان عليه المعدلات في ذلك الوقت 84%. كنت القسم الأدبي مش العلمي، وبعد يعني كان حلمي أنني أدرس علوم سياسية.
لكن ذلك التخصص لم يكن متاحاً إلا في بلاد غريبة، ولم تكن الأسرة مطمئنة لأن تكون معين وحيدة.
لذلك خلاص انتقل حلمي، فبحثت عن التخصصات الموجودة في جامعة تعز، إيش اللي ممكن أنا ألتحق فيه للدراسة. فكان قسم كلية الحقوق قسم جديد تم افتتاحه في الجامعة، قلت خلاص بدخل الحقوق.
على الرغم من دراستها الحقوق، إلا أن معين لم يخطر ببالها العمل بمهنة المحاماة، ببساطة لأن ذلك لم يكن مألوفاً في مدينتها، رغم أن مدينة تعز تتميز بارتفاع مستويات التعليم فيها مقارنة بمعظم الأقاليم اليمنية.
وحاولت قدر الإمكان يعني أنني أجتهد كثير، لأنه دراسة الحقوق تتطلب يعني أن الواحد يقرأ كثير ويطلع، وكنت أدرس لأنه كان حلمي أيضاً أنه خلاص أوكي أنا بدرس بشكل قوي جداً وأكون من الأوائل وأرجع أشتغل معيدة وأحضر الماجستير والدكتورة وخلاص أنه أبقى أكاديمية في الجامعة. ما كانش ببالي أنه أرجع أشتغل محامية.
طيب هنا كيف بدأت تشتغلي بالمحاماة؟
كيف بدأت قصة أنه أبدأ محامية؟ أنا ظليت بعد التخرج يمكن حوالي 6 أشهر أحاول يعني أرجع للجامعة أو أشتغل بالجامعة، ما صلحت ليش الأمور. بعد ذلك كان في اتحاد نساء اليمن في تعز عندهم أقسام، فعاملين كمان كان زي العروض لتعليم دبلوم في السكرتارية والكمبيوتر. أثناء ما نحن ندرس كانت رئيسة الاتحاد سعاد العبسي بدأ عنده فكرة إنه كيف ممكن تحصل على محاميات أو يكون في محاميات يبدأان يشتغلان في قضايا السجينات.
بعض من هؤلاء المتهمات قد يتأخر النظر في قضاياهن أعواماً، خصوصاً إذا كنا لا يستطعنا توكيل محام للترافع عنهن.
فوصلنا إلى مرحلة إنه القضاء بعدين والموظفين أي قضايا لسجينات لنساء فقيرات هم اللي رجعوا يتواصلوا معنا ويسلموا لنا القضايا.
العام 2011، في ذلك العام تغيرت الخريطة السياسية لكثير من الدول العربية. فيما بات يعرف بالربيع العربي. وفي ذلك العام أيضاً تغيرت خريطة اهتمامات معين، فلم تعد تقتصر على تقديم الدعم لفئة محددة، بل أصبحت معين تهتم بقضايا مجتمعها بشكل موسع.
كان مهم إنه أعمل على رصد وتوثيق كل الانتهاكات اللي يتعرضوا لها الشباب أثناء مسيراتهم أثناء المظاهرات اللي يقوموا فيها،
وتتقدم بتلك الملفات للنيابة العامة كجزء من مسؤوليتها في لجنة الحقوق والحريات. ولكن هذا ليس كل شيء.
اشتغلت مع منتدى التنمية السياسية ومنظمة برغهوف الألمانية اللي بدأوا يعملوا حوارات محلية أو يتبنوا حوارات محلية في بعض المحافظات ومنها تعز، فأنا كنت منسقة لهذه الحوار المحلي في تعز لمنتدى التنمية السياسية ومنظمة برغهوف.
في تلك الفترة تعرفت معين على الكثير من الشخصيات من مختلف الأطياف، وسيكون لدائرة المعارف هذه بالغ الأثر على دورها في المرحلة القادمة.
لازم نفكر في قضايانا كتعز وإيش اللي تحتاجه تعز وما هي القضايا الشائكة والعالقة في تعز.
تعز، مارس 2015. قوات الحوثيين تحاصر المدينة.
بين ليلة وضحاها وجدنا أنفسنا في حرب، في حصار، قصف، قنص، قذائف عشوائية للبيوت، نزوح للناس، وأنا أحد هذه الشخصيات اللي واكبت كل هذا اللي حصل. يعني أنا ربما نجوت من الموت 3 مرات وأنا أنجو من رصاصات تمر من جواري أو تصيب أحد بجواري. ومرة كنت واقف أمام بنك واقفة بجوار سيارة، فتخيل أنني تحركت من نفس هذه المنطقة أو من نفس المكان اللي أنا واقفة فيه، مجرد تحركت حتى مش متر، واحد وقف مكاني والرصاصة أصابته وسقط.
معين، تلك التي كانت فتاة صغيرة تلعب الكرة في جبال وأودية قريتها وتتعلم من حرف القرية ما شاءت لها والدتها أن تتعلم، ستجبرها الحرب والحصار على أن تسلك طريقاً لن تتخيله معين في أكثر كوابيسها رعباً.
التحقت بالعمل في مفوضية حقوق الإنسان كراصد ميداني للانتهاكات اللي تعرضوا لها المدنيين. فكان 5 سنوات من عمر الحرب، يعني من بداية من 2016 حتى 2019، وأنا كل يوم أبدأ صباحي في ثلاجة الموتى. يعني كل يوم لازم أروح الثلاجة الصباح أشوف كم عدد الضحايا اللي وصلوا للثلاجة الموتى على أساس نبدأ بتوثيقهم وجمع الوثائق والشهائد ورصد الحالات اللي وصلت. هذا 5 سنوات من عمري قضيتها كل صباح في ثلاجة الموتى.
طيب متى بدأ دورك في الوساطة؟
طبعا أثناء ما كان أهلي نازحين، فكنت مضطرة إنه أنا أقطع أو أسافر لهم كل 2 أسبوع كل 10 أيام، لأنه يعني صعب إنني أفارق بنتي عمرها سنة وهي، فما أقدرش، يعني كان نفسياً ما أقدرش أبقى بعيد، اللي لازم أسافر أزورهم. ف فالطرق كلها مغلقة، أغلب الطرق. اضطريت إن أنا في منطقة كان في تعز تسمى معبر الدحي، كان هذا مشهور يعني، كان الناس تعرضوا فيه للانتهاكات، للإهانات، فتقريبا كل أسبوعين، كل 10 أيام وأنا في معبر الدحي وأعاني ما يعاني كل الناس. شفت إنه في معاناة كبيرة بالنسبة لي أنا شخصيا وللناس بالذات اللي كانوا المرضى، مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي. طبعا عملي في الجانب السياسي في الحوار المحلي هذا يعني، وأيضا في أثناء ثورة الشباب يعني جعلني أتعرف بالشخصيات كثيرة الفاعلة والمؤثرة على الصعيد السياسي، وبعضهم بعد الحرب أصبح متخذ قرار، أصبح عنده مكانة، أصبح عنده يعني أصبحوا متولئين مناصب. فقلت أنا ليش ما أستثمرش هذه العلاقة ومعرفتي بالشخصية هذه وأبدأ أتواصل معهم، إنه ليش ما يفتحوش طريق للناس سواء من هذا الطرف أو من هذا الطرف، يعني من الطرفين.
نشاط معين في فترة 2011 ساعدها على أن تلعب هذا الدور، دور الوساطة. غير الطرق معين، هل اشتغلتم على ملفات أخرى؟
في ملف ثاني كان شغال اللي هو ملف الأسرى والمعتقلين بسبب الحرب أيضا، أنه كان في ناس يعتقلوا أثناء سفرهم لأسباب مختلفة، لتعند النقاط في الطرقات، لأنه وجدوا صورة قيادي في هذا الطرف وهذا الطرف، يعني زي كذا لمنشور في الفيسبوك عمله أحد الشباب، فيتم اعتقالهم في الطرقات. إضافة إلى أنه الناس اللي كانوا اللي هم في الجبهات يحاربوا يتم أسرهم من هذا الطرف أو من ذاك. بدأوا هذا الأطراف أنفسهم يتقبلوا هذا الملف، إنه ليش ما يبداش يعني يكون في تبادلات. فبدأنا نطرح كل الأسماء وكل الناس سواء كانوا أثناء الحرب أو أثناء المواجهات أو اللي هم الطرقات معتقلين.
حينما تم فك الحصار ولو بشكل جزئي عن الجهة الغربية من مدينة تعز، كانت معين من بين أوائل المستكشفين لذلك الجزء من المدينة الذي كان ساحة لمعارك دامية.
بتلفوني صورت أكثر من جثة وأنا أمشي في الشارع، لأنها مرمية في الشوارع وقد أصبحت منتفخة والكلاب تنهش منها. هذا الأشخاص اللي سقطوا أثناء المواجهات.
ملف الجثث.
ملف الجثث. الجثث هذا اشتغل عليه واحد من زملائنا، كان وسيط، اشتغل عليه بشكل قوي، وحيانا حتى يتم توقيف الجبهات من أجل أنه يتم تبادل الجثث التي تسقط أثناء المواجهات، لأنه فترة من الفترات أو في بداية الحرب كان تبقى الجثث في ساحة المعركة، إما يأكلها الكلاب إلى أن تتحلل. وفي بعض أسر وأهالي يشتوقوا يعني جثث أبنائهم، نشتيها حتى جثث، يعني نشتي أبنائنا جثث ندفنهم نعرف إيش مصيرهم.
ما يزيد من تعقيد الحصار على تعز هو شح المياه، وهي مشكلة قديمة. اليمن من أفقر 10 بلدان مائيا في العالم،
ومن أول الحرب ربما عانت تعز، وهي من زمان تعاني من موضوع الماء وشحة المياه داخل المحافظة. فكان إنه الآبار وحقول الماء تقع تحت سيطرة أنصار الله، بينما خزانات المياه الكبيرة التجميعية أصبحت واقعة داخل المدينة، فلا الحقول تشتغل وتضخ الماء لهذه الخزانات، ولا يعني لا هذا مستفيدين من الحقول ولا اللي وسط المدينة مستفيدين أصلا من الخزانات.
رحلة يومية اعتادت عليها الطفلة أمنية. إلى مورد الماء هذا تأتي الطفلة أمنية محمد كل يوم. قلب الماء عبء على الأطفال.
حاولنا نقرب وجهات النظر فيما بين الأطراف، وحصلنا على موافقات من الطرفين بأنه يضخ الماء، ولكن واجهتنا مشكلة فنية تتعلق بأنه لازم يتدخل طرف ثالث كمنظمة أو أيوة كمنظمة، يعني مثلا زي الصليب الأحمر.
معين، ما هي ثمار جهودكم في الوساطة؟ يعني إيه اللي تغير على أرض الواقع؟
أولا نمشيش أنه نبالغ أو أضخم أو أقول أنه يعني كانت التغييرات واو أو حاجة كبيرة أو كذا، نحن فقط بذلنا جهد وحاولنا وما زلنا نحاول.
مفهوم تماما.
في موضوع الطرق طبعا بذلنا جهد ربما بذلت جهد كبير من بداية الذاء. أوكي، فتحت بعض الطرق اللي هي الناحية الغربية، وكانت هذه بتقدمات عسكرية، لكن بقية الطرق اللي حاولنا وما زلنا نحاول من أجل فتحها ما بين المنطقة وسط المدينة وشرق المدينة، فوجدنا صعوبة كبيرة جدا وعراقيل رغم المحاولات الكثيرة والتي أحيانا تخيب آمالنا ونصطدم فيها، ولكن نعيد الكرة مرة ثانية ونحاول. واتضح أنه ملف الطرقات هو ملف مرتبط بملف سياسي مربوط بأمور سياسية أكبر حتى من وضع تعز كتعز.
طيب، في نهاية لقائنا، هل لديك ما تتمنينه يا معين؟
أملي وحلمي وطموحي أن هذه الحرب تنتهي. هذا أقصى طموحاتنا الآن. خلاص شبعنا حرب، كفاية، ما عاد نشتيش، نشتي سلام، نشتي نعيش بسلام بهدوء، نشتي أولادنا على الأقل ما لا يعانوا ما عانينا. هذا قيل أولادنا بيطلعوا كل حياتهم حرب، لكن ما بعده خلاص يكفي حرب. إحنا مسرح حرب لغيرنا الآن، يكفينا حروب. لازم إن اليمنيين يتفقوا يوصلوا إلى سلام من أجل أولادنا وأولادهم المتحاربين، يعني يكفيهم دماء. هذا أقصى حلم الآلية، ما أقولكش حاجة غيره.
الحرب في اليمن لم تنتهي بعد، وحصار تعز لم يرفع بالكامل، لكن يبقى أمل في أن يحرك صوت معين المياه الراكدة نحو حل سلمي، فلربما تسكت بعض من أصوات الوسطاء والمفاوضين كل أصوات البنادق والمدافع. أنا محمود الشعراوي، دمت في صحة وسلام. بودكاست فصول يأتيكم من شبكة الشرق الأوسط للإرسال. استمع صباح كل اثنين على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود، وعبر أثير راديو سوا وموقع قناة الحرة.